الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالأصل المقرر في عموم التعامل مع الكفار جوازه مطلقا، سواء كانوا أهل الذمة أو مستأمنين أو محاربين، ويستثنى من ذلك ما كان الحرام في ذات المتعامل فيه كالعوض المحرم مثل الخمر ولحم الخنزير والميتة، أو كالمنفعة غير المباحة مثل الفوائد الربوية، والعين غير المباحة مثل العنب يتخذ خمرا، أو ملك العين أو إجارتها لغاية محرمة. وكذلك يحرم التعامل في الوسائل التي يستعين بها أهل الحرب على أهل الإسلام، أو يستعينون بها في إقامة دينهم وأعيادهم، ولا بيع مصحف ولا العبد المسلم الكافر مطلقا، فما عدا هذا فمعاملة جائزة إجماعا. ويدل عليه ما ثبت وقوع معاملة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أهل مكة قبل الهجرة ومن يرد عليها من طوائف الكفار، كما عامل مع من وفد إلى المدينة من الأعراب الباقين على الشرك. وبعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة عامل هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه اليهود من أهل المدينة وممن حولها من الأعراب، وكانت معاملة الصحابة لهم أيضا بمرأى منه ومسمع، ولم ينقل على كثرة معاملاتهم التجارية والمالية وطول مدتها أن النبي صلى الله عليه وسلم منع معاملة الكافر مهما كانت صفة كفره عنادا أو جهلا أو نفاقا. بل أحاديث كثيرة ثبت فيها تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع يهود المدينة بالبيع والشراء والقرض والرهن وغير ذلك من المعاملات المالية والتجارية المباحة في ملتنا. وقد بوب البخاري رحمه الله لهذا المعنى باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. هذا وليس جواز معاملة الكفار من الركون المنهى عنه، فقد انتفى بما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهود طعاما ورهن درعا من حديد. ولا يستفاد من الحديث جواز بيع السلاح للكفار، لأن الدرع ليس من السلاح والرهن ليس بيعا، واليهودي كان من المستأمنين تحت الحماية والحراسة فلا يخشى منه سطوة. أما إعانة أعداء الله بالأسلحة فقد تقدم تحريم التعامل فيها إجماعا، بل هي معدودة من الخيانة العظمى. وعليه فالتمسك بمبدأ جواز معاملة الكفار وخاصة ما للمسلمين فيه حاجة، فإنه لا يقدح أصلا في عقيدة الولاء والبراء التي هي من أوثق عرى الإسلام، ما دام يبغض الشرك والكفر وأهله ولا يرضى به ولا يقر عليه، لا يتخذ الكفار أولياء يلقي إليهم بالمودة، ولا يناصرهم ويمدحهم، ولا يعينهم على المسلمين، ولا يتشبه بهم فيما هو من خصائصهم دنيا ودينا، ولا يتخذهم بطانة له يحفظون سره ويتولون أهم أعماله، ولا يتحاكم لهم أو يرضى بحكمهم ويترك حكم الله ورسوله، ولا يعظم الكافر بلفظ أو فعل، ولا يشاركهم في أعيادهم وأفراحهم ولا يهنئهم عليها، ولا يواليهم في كل شيء في الظاهر والباطن، ولا يداهنهم ويجاملهم على حساب الدين. تلك هي بعض حقوق البراء التي يلتزم بها المسلم عقيدة وعملا، وبها تحصل مخالفة أهل أصحاب الجحيم، وتتحقق له الشخصية الذاتية المستقلة سيرا على الهدي القوي صراط المستقيم، وهي أعظم من مقاطعة السلع والبضائع، إذ هي من لوازم الشهادة ومكملات الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا وأما مقاطعة البضائع والمنتجات لبعض الدول الكافرة فإن حكمها يختلف باختلاف طبيعة المجتمع المسلم وقوة شوكته وانعكاسات المقاطعة عليه، ذلك لأن المعلوم أن الدولة التي يعتمد اقتصادها وصناعتها على استيراد المنتوجات التجارية والمواد المصنعة من الدول الكافرة فهي مرهونة بها لضعفها، والكفر ملة واحدة، والكفار على قلب رجل واحد على أهل الإسلام، فلو قطعت بعض البلدان الكافرة فإن الارتباط بها أو الارتباط بغيرها يبقى مستمرا على الدوام لانتفاء قيام الأمة بنفسها. ولو تنازلت هذه الدول لحساب المقاطعين فإنها لا تعود على مصلحة الإسلام ومنافعهم لهوانهم وضعف شوكتهم. وهذه النظرة المآلية تقديرية، غير أن ولي الأمر المسلم في مراعاته لمصالح المسلمين وتقديره للمفاسد إن حكم سلطته التقديرية لمشورة أهل الرأي والسداد واختار المقاطعة الجماعية لأي بلد كافر كحل مناسب يعلي به راية الدين وينصر به المسلمين ويخزي به الكافرين، فإن طاعته فيما حكم لازمة لارتباط هذا الاختيار بالشؤون الأمنية والعسكرية للبلاد التي تناط مهامها بولي الأمر دون ما سواه، جريا على قاعدة تصرف الحاكم يناط بالمصلحة، إذ أن منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وعلى هذا المعنى تحمل الأحاديث الصحيحة الواردة في حصاره صلى الله عليه وسلم لبني النضير وتحريق نخيلهم وفي منع ثمامة بن أثال، فقال لأهل مكة: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغيرها من الوقائع الكثيرة الدالة على الجهاد بالمال وغيره من أنواع الجهاد المبنية على درء المفاسد وجلب المصالح، فهي محمولة على تقدير إمام المسلمين وإذنه. ومما تقدم تقريره فيمكن ترتيب الحاصل منه على الوجه التالي: أولا، إن الأصل في التعامل التجاري والمالي مع الكفار جائز مطلقا ما لم يكن التعامل فيه محرما، سواء كان عينا أو عوضا أو منفعة أو إجارة، كما لا يجوز أن يكون فيه إعانة على أهل الإسلام أو ما يستعينون به على إقامة دينهم. ثانيا، لا حرج في من يتمسك بالأصل السابق، فإنه لا يقدح أبدا في عقيدة الولاء والبراء ما دام يلتزم بحقوق البراء السالف في البيان، وبشرط أن لا يتعمد ترك الشراء من المسلم مطلقا بإثار الكافر عليه من غير تبرير صادق. ثالثا، ولا حرج أيضا في من سلك سبيل المقاطعة المنفردة إن أراد سبيل إضعاف اقتصاد أهل الكفر وإظهار براءة منهم وعدم الرضا عنهم، لكن بشرط ألا تصدر منه تصرفات الفساد والإفساد، إما تضليل المخالف فيها ورمه بموالاة أعداء الله والتعاون معهم على باطلهم وإتلاف الأموال وإضاعة السلع والمنتجات بتحريقها وتفسيدها، فإن ذلك ضرر بالمسلم وعدوان على ماله وعرضه، والله لا يحب الفساد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. ومن جهة أخرى: لا يجوز دية الكافر في دمه وماله وعرضه إن لم يكن محاربا، لقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فالواجب التعامل معهم بالعدل، وخطأ الواحد منهم لا يلزم به الجميع، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا كان لهم مع أهل الإسلام عهود أو كان لهم على المسلمين ديون، فلا يجوز لمن اتخذ من المقاطعة سبيلا ألا يفي بعهدهم أو يحرمهم من ديونهم، فالواجب الوفاء بها إليهم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رابعا: في حالة ما إذا تولى ولي الأمر أو الحاكم مسؤولية اختيار منع التعامل مع بلد كافر تحقيقا لمصلحة المسلمين، فإنه تجب طاعته في المقاطعة الجماعية بما تقرر في القواعد العامة، وتحمل الأحاديث الواردة في هذا الشأن على هذا المعنى. هذا ما ندين به الله رب العالمين في هذه المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه ويعلي كلمته وينتصر لنبيه ودينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم وفق هذه الأمة للتمسك بالعقيدة فيه والرجوع إلى دينه والاعتزاز به، إنك سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد. فالأصل المقرر في عموم التعامل مع الكفار جوازه مطلقا، سواء كانوا أهل الذمة أو مستأمنين أو محاربين، ويستثنى من ذلك ما كان الحرام في ذات المتعامل فيه كالعوض المحرم مثل الخمر ولحم الخنزير والميتة، أو كالمنفعة غير المباحة مثل الفوائد الربوية، والعين غير المباحة مثل العنب يتخذ خمرا، أو ملك العين أو إجارتها لغاية محرمة. وكذلك يحرم التعامل في الوسائل التي يستعين بها أهل الحرب على أهل الإسلام أو يستعينون بها في إقامة دينهم وأعيادهم، ولا بيع مصحف ولا العبد المسلم الكافر مطلقا، فما عدا هذا فمعاملة جائزة إجماعا. ويدل عليه ما ثبت وقوع معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل مكة قبل الهجرة ومن يرد عليها من طوائف الكفار، كما عامل مع من وفد إلى المدينة من الأعراب الباقين على الشرك. وبعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عامل هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه اليهود من أهل المدينة وممن حولها من الأعراب، وكانت معاملة الصحابة لهم أيضا بمرأى منه ومسمع، ولم ينقل على كثرة معاملاتهم التجارية والمالية وطول مدتها أن النبي صلى الله عليه وسلم منع معاملة الكافر مهما كانت صفة كفره عنادا أو جهلا أو نفاقا. بل أحاديث كثيرة ثبت فيها تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع يهود المدينة بالبيع والشراء والقرض والرهن وغير ذلك من المعاملات المالية والتجارية المباحة في ملتنا. وقد بوب البخاري رحمه الله لهذا المعنى باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. هذا وليس جواز معاملة الكفار من الركون المنهى عنه، فقد انتفى بما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهود طعاما ورهن درعا من حديد. ولا يستفاد من الحديث جواز بيع السلاح للكفار، لأن الدرع ليس من السلاح والرهن ليس بيعا، واليهود كان من المستأمنين تحت الحماية والحراسة فلا يخشى منه سطوة. أما إعانة أعداء الله بالأسلحة فقد تقدم تحريم التعامل فيها إجماعا، بل هي معدودة من الخيانة العظمى. وعليه فالتمسك بمبدأ جواز معاملة الكفار وخاصة ما للمسلمين فيه حاجة، فإنه لا يقدح أصلا في عقيدة الولاء والبراء التي هي من أوثق عرى الإسلام، ما دام يبغض الشرك والكفر وأهله ولا يرضى به ولا يقر عليه ولا يتخذ الكفار أولياء يلقي إليهم بالمودة ولا يناصرهم ويمدحهم ولا يعينهم على المسلمين ولا يتشبه بهم فيما هو من خصائصهم دنيا ودينا، ولا يتخذهم بطانة له يحفظون سره ويتولون أهم أعماله، ولا يتحاكم لهم أو يرضى بحكمهم ويترك حكم الله ورسوله، ولا يعظم الكافر بلفظ أو فعل، ولا يشاركهم في أعيادهم وأفراحهم ولا يهنئهم عليها، ولا يواليهم في كل شيء في الظاهر والباطن، ولا يداهنهم ويجاملهم على حساب الدين. تلك هي بعض حقوق البراء التي يلتزم بها المسلم عقيدة وعملا، وبها تحصل مخالفة أهل أصحاب الجحيم وتتحقق له الشخصية الذاتية المستقلة سيرا على الهدي القوي صراط المستقيم، وهي أعظم من مقاطعة السلع والبضائع، إذ هي من لوازم الشهادة ومكملات الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا وأما مقاطعة البضائع والمنتجات لبعض الدول الكافرة فإن حكمها يختلف باختلاف طبيعة المجتمع المسلم وقوة شوكته وانعكاسات المقاطعة عليه، ذلك لأن المعلوم أن الدولة التي يعتمد اقتصادها وصناعتها على استيراد المنتجات التجارية والمواد المصنعة من الدول الكافرة فهي مرهونة بها لضعفها، والكفر ملة واحدة والكفار على قلب رجل واحد على أهل الإسلام. فلو قطعت بعض البلدان الكافرة فإن الارتباط بها أو الارتباط بغيرها يبقى مستمرا على الدوام لانتفاء قيام الأمة بنفسها، ولو تنازلت هذه الدول لحساب المقاطعين فإنها لا تعود على مصلحة الإسلام ومنافعهم لهوانهم وضعف شوكتهم. وهذه النظرة المآلية تقديرية، غير أن ولي الأمر المسلم في مراعاته لمصالح المسلمين وتقديره للمفاسد إن حكم سلطته التقديرية لمشورة أهل الرأي والسداد واختار المقاطعة الجماعية لأي بلد كافر كحل مناسب يعلي به راية الدين وينصر به المسلمين ويخزي به الكافرين، فإن طاعته فيما حكم لازمة لارتباط هذا الاختيار بالشؤون الأمنية والعسكرية للبلاد التي تناط مهامها بولي الأمر دون ما سواه، جريا على قاعدة تصرف الحاكم يناط بالمصلحة، إذ أن منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وعلى هذا المعنى تحمل الأحاديث الصحيحة الواردة في حصاره صلى الله عليه وآله وسلم لبني النضير وتحريق نخيلهم وفي منع ثمامة بن أثال، فقال لأهل مكة: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وغيرها من الوقائع الكثيرة الدالة على الجهاد بالمال وغيره من أنواع الجهاد المبنية على درء المفاسد وجلب المصالح، فهي محمولة على تقدير إمام المسلمين وإذنه. ومما تقدم تقريره فيمكن ترتيب الحاصل منه على الوجه التالي: أولا، إن الأصل في التعامل التجاري والمالي مع الكفار جائز مطلقا ما لم يكن التعامل فيه محرما، سواء كان عينا أو عوضا أو منفعة أو إجارة، كما لا يجوز أن يكون فيه إعانة على أهل الإسلام أو ما يستعينون به على إقامة دينهم. ثانيا، لا حرج في من يتمسك بالأصل السابق، فإنه لا يقدح أبدا في عقيدة الولاء والبراء ما دام يلتزم بحقوق البراء السالف في البيان، وبشرط أن لا يتعمد ترك الشراء من المسلم مطلقا بإثار الكافر عليه من غير تبرير صادق. ثالثا، ولا حرج أيضا في من سلك سبيل المقاطعة المنفردة إن أراد سبيل إضعاف اقتصاد أهل الكفر وإظهار براءة منهم وعدم الرضا عنهم، لكن بشرط ألا تصدر منه تصرفات الفساد والإفساد، إما تضليل المخالف فيها ورمه بموالاة أعداء الله والتعاون معهم على باطلهم وإتلاف الأموال وإضاعة السلع والمنتجات بتحريقها وتفسيدها، فإن ذلك ضرر بالمسلم وعدوان على ماله وعرضه، والله لا يحب الفساد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرر. ومن جهة أخرى، لا يجوز دية الكافر في دمه وماله وعرضه إن لم يكن محاربا، لقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فالواجب التعامل معهم بالعدل، وخطأ الواحد منهم لا يلزم به الجميع، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا كان لهم مع أهل الإسلام عهود أو كان لهم على المسلمين ديون، فلا يجوز لمن اتخذ من المقاطعة سبيلا ألا يفي بعهدهم أو يحرمهم من ديونهم، فالواجب الوفاء بها إليهم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خان. رابعا، في حالة ما إذا تولى ولي الأمر أو الحاكم مسؤولية اختيار منع التعامل مع بلد كافر تحقيقا لمصلحة المسلمين، فإنه تجب طاعته في المقاطعة الجماعية بما تقرر في القواعد العامة، وتحمل الأحاديث الواردة في هذا الشأن على هذا المعنى. هذا ما ندين به الله رب العالمين في هذه المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه ويعلي كلمته وينتصر لنبيه ودينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم وفق هذه الأمة للتمسك بالعقيدة فيه والرجوع إلى دينه والاعتزاز به، إنك سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.